بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا المجلس هو مجلس خاص مع طلاب حفظ الصحيحين في معهد الأمل، وقد لقيناهم بعد طول انقطاع بسبب الوباء، لكن الحمد لله الذي جمعنا. القراءة ستكون في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري، وسيكون للمشايخ الحاضرين مشاركة بمشيئة الله تعالى. قد يقول قائل: لماذا الاختيار في كتاب العلم؟ كتاب العلم مهم جدا. البخاري في صحيحه له 97 كتابا أبدع فيها جميعها، وأي كتاب من كتبه تجد العجب. نحن الآن في المطبعة، سيصدر هذه الأيام دعاء المسلم من صحيح الإمام البخاري، وهو مأخوذ من شرح الكبير للكتاب المكتوب، فيطبع هنا. سنستلمه هذه الأيام بإذن الله تعالى. ستصلكم النسخ بمشيئة الله تعالى عن طريق الأستاذ عامر إن شاء الله تعالى، يعني هذه الأيام هو الموعد، من اليوم إلى الجمعة أن نستلم 1000 نسخة منه إن شاء الله. الشيخ أبو أنس سأل عن كتابي متى يظهر. أنت سألت ولا من سأل قبل قليل؟ الشيخ تلال. الكتاب أنا سلمته يعني قبل سنتين عند الأخ عبد الوهاب الزيد، وهذا الرجل يعني من أهل الخير، نحسبه الله أسيبه، له مصنفات أيضا في الحديث، اختصاصه حديث، رجل صاحب خلق حسن. يعني هو الكتاب يعني عنده، هو الكتاب جاهز منذ أكثر من سنتين. كان المقرر أنه ينزل في معرض الكتاب في الرياض هذا العام كما هو أخبرنا، لكن تأخر. فلعل من يسمع هذا الكلام يتصل عليه فيشد على يده في إخراج الكتاب. الآن نقول كما قال البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جميع كتب الصحيح البالغة 97 تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذه الكلمة هي كلمة عظيمة. فأول ما نزل هو الأمر بالتسمية: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأيضا وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فالإنسان يعني يبدأ بالتسمية في جميع أعماله، وفي هذه الحال يستذكر الإنسان حالته وضعفه، وأنه بحاجة إلى معونة الله تعالى، وأن الإنسان يستدر البركة من الله تعالى. الإنسان يستدر البركة من الله تعالى ويطلب المعونة من الله تعالى. فاسم الله تعالى ما ذكر على شيء إلا باركه. ثم قال البخاري: كتاب العلم. وأهل العلم في القديم والحديث قد ألفوا كتبا في تعليم المتعلم طريق التعلم، ومما ألف كتاب حلية طالب العلم الذي كثيرا ما نقول: اقرأوا هذا الكتاب. وصلتني كتب كثيرة قبل أيام عن دار ابن الجوزي إهداء جزاهم الله خيرا، وهذا الكتاب لم يكن عندي، كنت أنا أقرأه دواما لما كنت في العراق. فالآن قلت لولدي: اجعل هذه النسخة عندي حتى أرجع إليها دائما. فحلية طالب العلم منهج يضعه طالب العلم يسير عليه. والبخاري قد ذكر فوائد عديدة في كتابه الصحيح مما ينبغي لطالب العلم، يعني لأهمية العلم ومكانته، أن الإنسان يختار الطريق الأقرب والأيسر في تعلم العلم وفي العمل به وفي بثه. قال: كتاب العلم، باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما. يعني لما تقرأ في صحيح البخاري قلما تجد الصفحة تخلو من آية أو أكثر من آية. وهذا يعني كان قديما بعض من اشتغل في الحديث يعني يحث الناس على أن يتعلم القرآن أولا، لأن القرآن هو أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم. لما تقرأ في ترجمة ابن جريج وكيف أنه ذهب إلى عطاء ليتعلم العلم، أول ما أمر بتعلم القرآن ثم تعلم الفرائض أي الفقه، ثم بعد أن أتقن هذين صار يحفظ الحديث ويتعلم الحديث حتى صار من جماع الحديث، وهو من أحسن الناس تصنيفا في زمانه. ابن جريج من أحسن الناس تصنيف، حتى يقول ما صنف العلم أحد تصنيفي. ففضل العلم هو فضل كبير، يرفع الله الذين آمنوا منكم، فربنا جل جلاله يرفع أهل العلم في الدنيا ويرفعهم في الآخرة. وتأمل هنا أوتوا العلم، فيه دلالة على فضل الله تعالى في أن علم عباده. أوتوا العلم درجات، فهذه الرفعة ليست درجة، إنما هي درجات عند الله تعالى. والإنسان لما ينظر في هذه الدرجات يعني يراقب نفسه أين هو من هذه الدرجات. والله بما تعملون خبير، كما أن الإنسان حينما يفرط يخوف بعلم الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، كذلك الذي يعمل الصالحات الله يعلم فيجازيه على عمله. وقوله عز وجل رب زدني علما، فربنا جل جلاله قد أمر نبيه بقوله وقل رب زدني علما، فربنا ما طلب من نبيه الزيادة، يعني أن يطلب الزيادة في شيء إلا في العلم. نعم الله قد أمر بالتزود بالتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، بس أمر بالخصوص بطلب الزيادة، الله قد أمر نبيه بالزيادة في طلب العلم. ثم قال باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. تجد التبويبات هي في غاية الجمال حتى ينتفع منها العالم والمتعلم. ولذا لما تقرأ في كتب المصطلح يعني تجد نصائح لطالب الحديث وتجد نصائح للمحدث. ثم قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء، اللي هي هذه حاء التحويل، وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم. شوفنا كلمة يحدث، لما تقرأ في هذا السند صيغ السماع غالبها حدثني، تجد البخاري قال حدثنا محمد بن سنان، تجد محمد بن سنان قال حدثنا فليح، تجد البخاري قال حدثني إبراهيم، وتجد إبراهيم قال حدثنا محمد بن فليح، تجد محمد بن فليح قال حدثني أبي، تجد أبوه قال حدثني هلال بن علي، ثم تجد عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، أغلب الألفاظ حدثنا. وهذا المعنى نسمعه أيضا في قرائنا، وكثيرا ما يقرؤون علينا في صلاة المغرب وصلاة العشاء هل أتاك حديث الغاشية، باعتبار أنها سورة تتكرر. فهنا استعمالهم هذا المصطلح حدثنا لكثرة ما يحدثون. لما تقرأ في ترجمة علي بن المديني تجده سمع بعض الأحاديث من سفيان بن عيينة 30 مرة. وهكذا يقول حماد بن زيد يقول ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، فإن شعبة كان يسمع من الراوي مرارا. فتجد المحدث الطالب الحديث يسمع من المحدث مرارا ليقارن ضبط شيخه، وتجد المحدث أيضا جالس يحدث الناس ويبث العلم. فهنا هل تأخذها من بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم. ولذلك كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس فينبغي أن نبث هذه المجالس، مجالس الحديث ومجالس التحديث، وهذه مجالس رحمة. وأنتم ترون البلاء كم بسببه تعطلت أمور، وإبراهيم بن أدهم يقول إن الله ليرفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم برحلة أصحاب الحديث. وهو الذي قال نظر الله امرئ أن سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما حفظها، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة. فالإنسان لما يقرأ ينظر في هذه السنة وماذا يجب عليه أن يفعل مع هذه السنة. جاءه أعرابي، لدينا عربي وهو منسوب إلى العرب، والعرب يقال لهم بني يعني بني السماء باعتبار أنهم يعيشون على ما ينزل من السماء. العرب والأعراب هو الذي يسكن بالبادية، فالذي يسكن بالبادية لما يقال له عربي يفرح، أما العربي إذا قلت له أعرابي يعني ينزعج، لأنها تقال لمن يكون في البادية وربما يحصل له تقصير في تعلم كثيرا من الأمور. وجاء في بعض الآثار من بدا جفا. فقال متى الساعة؟ وهنا تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل هذا السؤال، وأنت الآن قد تصلك في اليوم الواحد مئات الرسائل، فيها ما هو نافع وفيها ما هو لا يحتاجه المقابل، أو قد تسأله أنت حينما تسأل هذا السؤال ماذا تريد من هذا السؤال. وبعضهم صار يترك مجالس العلم ويستمع إلى الشبهات فقط، ثم يحمل الشبهة إلى طالب العلم يقول هذا كذا، ويجعل نفسه يفر برأسه أمام فقط لا تجده ينتفع. فهنا ليس كل ما نسأل عنه ويكون نافع، فأيضا نحن بحاجة أن ننفع المقابل، ننفع المقابل بأنه نقول له يعني اسأل على ما ينفعك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث. وأيضا يعني نستفيد أدب أن الإنسان لا يسأل حتى يكون المسؤول جاهد للسؤال، وحتى يكون قد فرغ من حديثه، ونقول له لدينا سؤال هل تسمح لنا بسؤال، وهكذا. جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ وهذا مثل ما حصل في قصة عبد الله بن أم مكتوم، وهو معذور باعتبار أنه أعمى، ما كان يعني يشاهد الحال على حقيقته، فسأل. فلما سأل ولم يتحقق له الأمر، ربما كان يعني عبوس بوجه النبي والتفات بجسد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس معذور، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فتقدم بالسؤال، فكان ثمة أنه يؤخر قليلا لأجل المصلحة حتى ينتفع هو وينتفع أيضا من حضر، ثم ينبه على أنه على أي شيء يسأل. متى الساعة؟ والإنسان لا يحتاج متى الساعة، إنما يحتاج ماذا؟ يحتاج العمل الذي ينفعه عند في حياته، وينفعه عند وفاته، وينفعه بعد الموت. ولذلك هذه متع الدنيا كلها تذهب إلا العلم والعمل الصالح، يحول الإنسان من سعادة إلى سعادة ومن راحة إلى راحة. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، باعتبار أنه سؤال ليس فيه كبير فائدة. وانت الآن يعني لا تستغرب لو تبحث عن دعاء المشهورين عن أشراط الساعة، تجد كثير من هؤلاء الدعاة قد ألفوا في أشراط الساعة، وحتى بعضهم قد رتب عليها أحداث قبل 4 سنوات أو 5، قال سيحصل كذا سيحصل كذا، لما توسع في أشراط الساعة وحاول أن يدخل كثير من الأحاديث على وقائع محددة. لكن تأمل الهدي النبوي، نحن لا يعني لا نؤخر شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا الإنسان لا يتعجل في الأمور ويضع الأمور في محاملها الصحيحة. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكن نظر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لما سئل عن هذا العلم يعني لا يحتاج، إنما يحتاج ما هو مهم، ففي المصلحة أن يؤخره قليلا حتى ينبهه على ما يحتاج. فقال بعض القوم، شوفنا نقول بعض القوم ولا نقول البعض، لا ندخل ألف اللام على بعض، سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة. وهذه فيها تنبيه، أنت قد تأتيك رسائل فطيرة لا ترد عليها الآن، لكن لما تفرغ لها وأجب أهلها بما يناسبهم. قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وهذه الأمانة طبعا تشمل كل شيء، الأمانة ليس فقط ما تضعه من مال عند رجل مثل مفتاح تضاف عند الأستاذ عامر جزاه الله خيرا يحفظه ويحفظ الأمانة التي عنده هنا، وهكذا ليس فقط هذا، الأمانة تشمل هذه النظرة هي أمانة، والوضوء أمانة، والغسل أمانة، وانت لما تمشي في الشقة تمشي سريع وتؤثر على من تحتك أمانة، ولما انت تعمل نفسك طالب علم تفتح على درس بصوت عالي وتؤذي الجيران أو قد تنفر الجيران أيضا، هذه كلها أمانة، ينبغي على الإنسان أن لا يؤذي أحدا. كسر القلوب هذا من أشد ما يكون، نسأل الله العافية والسلامة. تطيب الخواطر أيضا هذا من أعظم ما يكون. نعم قالها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، أخطر ما يكون. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. شوف هنا يعني الإتيان بظلوم في تضييع الأمانات الكثيرة، لكن جهول، جهول بالنعم التي حوله بحيث يستطيع أن يقدم بها عطاء كبيرا. يعني أنا الكتب اللي اشتريتها 143 تفسير كلفني 8390 دولار، لكن أنتم جميعا عندكم هذا البرنامج التاريخي ربما يسد نفس المسد أو نحو ذلك، فأنت تكون هنا ربحان. فأنت لما عندك يعني إجا هذا البرنامج ويسر لك هذه الأشياء، يعني هذه من النعم التي سوف نسأل عنها يوم القيامة، هل وضعناها في محلها أم أننا لم نضعها في محلها. يعني مثل أغلب الذين ينشرون على الفيسبوك ينشرون تراتيخ لا فائدة فيها، وهذا كثير والعياذ بالله، أو بعضهم لا يبالي ويتحدث عن أمور أخرى أو يأتي بصور أو فهذا كل هذا من تضييع الأمانة، لأنه أنت هاي الدقائق اللي أنت ماسك جوال بيدك وتقدم وتؤخر هذا كله من الأمانة الوقت. فكيف بك إذا أصبحت تؤثر بأوقات الآخرين؟ فهذا الأمر ليس الأمر الهين أن الإنسان يضيع أمانة الزوجة وأمانة الولد وأمانة حتى أمانة الجيران في النصيحة وفي الإرشاد. يعني أنا لما طبعت هذا الكتاب باللغة التركية وفي 3 أشهر يعاد طبعه 3 مرات ما كنت أتوقع أبدا، بل أنا لم يحصل لي في كتاب من كتب طبعتها اللي هي قرابة 40 كتاب تحقيق وتأليف، ما عندي كتاب طبع هكذا هنا. فأنت يجب عليك أن تعمل نما الصرر لي شرح معاني الصلاة اللي إيه ما وصلتك من عندنا نسخة؟ إيه لا طبعناه بس لما ترجمناه 272 صفحة ما سمينا شرح معاني الصلاة وترجمناها، قلنا العنوان سيكون طويل وراعينا مشاعرهم أنه ربما العنوان الطويل قد يعني، فاختارينا اسم. حتى استشارت شخص من قانية طالب علم محمد حميد الله اللي كان يزورنا، واستشارت الشيخ نور الدين يلدز من العلماء المشاهير هنا، حتى أعطى الاسم قال سميه عوالم الصلاة، بس حتى عوالم يعني قلت ربما تكون بها صعوبة على الناس، فاختارت أسرار الصلاة باعتبار نفس هذا العنوان موجود كتاب ابن القيم صغير الحجم جدا، فاختارت هذا الاسم قلت لعله فعلا الحمد لله طبع طبعه ثم نفذ ثم طبعه ثم نفذ، هسه الطبعه الثالثه ب 1500 نسخه. فالمقصود انه نحن في نعم كبيره لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، فهذه النعم لابد ان نستثمرها. قال فاذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه، قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا إذا يعني ابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس جامع علوم الحكم لما يشرح الحديث يقول لأن أمور الدنيا إذا استلمها من لا يستحقها ضاعت الدنيا وضاعت الآخرة، لأن الناس يضعون الأمور في غير محلها. ثم قال البخاري باب من رفع صوته بالعلم. وتأمل باب من رفع صوته بالعلم، يعني الإنسان يرفع صوته في المواطن التي ينبغي أن يرفع فيها الصوت. ثم قال حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسه على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار 2 أو 3. وشوف تأمل، يعني إحنا نتحدث عن الرفق واللين وتأتي في مواطن لا بد فيها من بيان الدين. يعني الآن الذين يجلبون الأصنام في أماكن ويقولوا هذا من باب التسامح، هذا ليس من باب التسامح، أو يأتي يعترض على الكنيسة تحول إلى مسجد، بل قد يسميها اختصاب ويقول الصلاة باطلة، يعني هذا ليس من باب التسامح. فالدين لا يتبدل ولا يتغير، وثمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهنا لما نتحدث، لكن في لما يأتي الأمر فيما يتعلق بحق الله تعالى نقف عند حق الله تعالى، ولا بد أن نبين حق الله تعالى. فإذا لم نبين حق الله تعالى وكتمنا حق الله تعالى دخلنا في أشد الوعيد، لأن هذا كتمان العلم أو تبديل العلم أمر في غاية الخطر. هذا حتى إذا تاب فيما بينه وبين الله تعالى لا يكفي، حتى يبين للناس، حتى يصلح كما أفسد في التبديل والكتمان. وأنا ألفت بحث في هذه سميته فقه الكلام وخطورة التقول على الله بغير علم، باعتبار أن الإنسان قد يتكلم في كلام الباطل فيأتم، قد يسكت عن شيء لا بد أن يتكلم فيه، فسكوته في غاية الإثم لما يسكت عن أمر يجب عليه أن يتكلم فيه. فتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر عن الصلاة في سفرة سافرها، وهذا يحصل في السفر، أن الإنسان يذهب لحاجته يقضي عليه ثم يجد له أمر. نقول فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، تأخر عليهم فصار بعضهم يستعجل يتوضأ. والإنسان إذا تعجل يعني قد يصيبه بعض القصور، فجعلنا نمسح على أرجلنا، أصبح تقصير في غسل القدمين. وهذا من النصوص الظاهر لأهل السنة والجماعة في وجوب غسل القدمين. فنادى بأعلى صوته، فهنا الأمر يستلزم رفع الصوت حتى يسمع الجميع. ولذلك أنت لما تشوف باطل وضلال لا بد من نشر هذا، لا بد من نشر التصحيح، أنت مطالب بأن تنشر التصحيح، لا تأتي وتقول للخواص هذه كذا وكذا، لا يكفي هذا. فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة، إعاد الجملة ويل للأعقاب من النار، أعادها مرتين أو عادها ثلاثا، وهنا هذه أو شك من الراوي. وهنا لماذا؟ لأن الإنسان إذا قصر في الغسل فسيكون وضوءه باطل، وإذا كان وضوءه باطل ستكون الصلاة باطلة. وأمر الصلاة من الأمور العظيمة جدا، بحيث الإنسان إذا يعني صح الصلاة صحة أعماله، وإذا أقام الإنسان الصلاة الحقيقية كما يريده الله تعالى يستطيع أن يصلح العالم بهذا الشيء، فإذا ضيع ما فيها أضيع. وهذا اللي جعلنا نؤلف كتاب شرح معاني الصلاة. ثم قال باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا، يعني هنا سيتحدث في هذا الباب هل هذه بمعنى واحد أم أنها تختلف. وقال لنا الحميدي، الحميدي ماذا ألف يا أبا أنس في مصطلح الحديث؟
مصطلح الحميدي شيخ البخاري له المصنف جمع بين، لا الجمع للحميدي ليس صاحب الجمع طبعا.
أحسنت،
صاحب الجمع هو أبو الحميدي،
دعنا
عبد الله بن الزبير،
هذا عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري وتلميذ الشافعي، الذي يقول يعني رافقت الشافعي من بغداد إلى مصر فكنت أسأله في الحديث فقال لي أتريد أن تصبح محدثا؟ قلت له نعم، قال هيهات. هو محدث لا شك، لكن غلب عليه الفقه. هذا الحميدي له كتاب في المصطلح اسمه النوادر، هذا أقدم كتاب مختص بالمصطلح، كتاب النوادر. وإحنا الآن لما نقرأ في الكتب نجد عالم ينقل من عنده، وجدنا الخطيب البغدادي يروي عن هذا الكتاب بسلسلة واحدة. ولكن لما حققت كتاب الكفاية وحدثت عن موارده ومن استقام، أتيت بجميع هذه النصوص التي نقلها وبينت السند اللي هو سند واحد يروي فيه الكتاب. فهذا من أقدم من ألف. يقول
الكتاب موجود شيء،
الكتاب يعني للقرون، يعني في زمن الخطيب كان موجود، بزمن الحافظ بن حجر ينقل منهم، والآن يعني لا نعلم عنه شيء. وهذا مسألة مهمة لما نجد عالم ينقل من كتاب حيث نعرف أنه في هذا القرن كان موجود، حتى لما نجي نبحث الطريقة ممكن أن نتوصل إلى الكتاب. وقال لنا الحميدي هو طبعا شيخ البخاري، والبخاري روى عنه أول حديث في الصحيح. وكان السبب في أنه اختار هذا السند لأنه فيه التصريح بالسمع من أوله إلى آخره، كما نقل ذلك الذهبي في السير. وقال لنا الحميدي: كنا عند ابن عيينة، اللي هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، المولد عام 700 والمتوفى عام 98 و100، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. يعني هذه بمعنى واحد، لا نقول أن حدثنا سماع وأن أخبرنا إجازة، وأن هذا هو الراجح، أنها كلها بمعنى واحد. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، هذا جزء من حديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق فيما أخبر، المصدوق فيما أخبره به جبريل. وقال شقيق عن عبد الله، هو شقيق بن سلمة أبو وائل، عن عبد الله عبد الله بن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. شوف هنا يقول حدثنا، يقول سمعت، حتى البخاري يستدل أنه سمعت وحدثنا أنها بمعنى واحد. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. قد يقول قائل: لماذا البخاري يعلق؟ البخاري يعلق لهذا السبب، لأنه يريد أن يتيك بالفوائد عند الأبواب. وقال أبو العالي، اللي هو أبو العالي الرياحي رفيع بن مهران، له كلمة في تفسير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جميع أهل العلم من زمانه وحتى يومنا هذا يرجعون إليها. وقال أبو العالي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، هذا أيضا فيما يتعلق بالعنعنة. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. ثم لما ساق هذه المعلقات، وبعضها قد أتى بها في الصحيح مسندة، لأن المعلقات قسمة، منها ما هو موجود موصول في الصحيح، ومنها ما هو ليس موجود. حدثنا قتيبة، اللي هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. هذا إسماعيل بن جعفر كتابه طبع يعني، وكانت لدينا منها نسخة، وسبحان الله ذهبنا إلى المدينة النبوية وطلبوا مني مجلسا فقرأوا علي، فقلت هذا له كتاب وكتابه طبع، فكان جالس محقق الكتاب، أنا قلت لم أعرفه ولم أحفظ اسم، فقال لي: من حققه؟ قلت له: لا أدري. قال: أنا حققته. ورجل ما شاء الله يعني من سمته الخير والصلاح، نحسبه الله حسيبه. عن عبد الله بن دينار، وهذا عبد الله بن دينار ثقة ثبت، أثنى عليه بن عيينة مرة قال: حدثني عبد الله بن دينار الثقة الثقة الثقة. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. شوف، هي شبهت بالمسلم وليس المسلم شبه بها، كما في تلك الرواية التي عند الطبراني بسند ضعيف. وهذا ضرب المثل بهذا، حتى إحنا لابد أن نعتبر بكل شيء حولنا. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. وهذا شوف وين ساقه، ساقه في كتاب العلم. وذلك الحياء مهم جدا، لكن الحياء الذي يمنع الإنسان من التعلم هذا الحياء المذموم. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. وهذا أسلوب عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحفظ الصحابة عنه. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عنده من العلم. شوف هنا باب حتى نستفيد من عنده حكم، والسابق نستفيد من عندها ما يتعلق بالألفاظ: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت، نستفيد منها مسألة الحياة. وهنا أنه يطرح المسألة أحيانا لأجل أن يحفظ عنه الطلاب، لأن هذه ستبقى أوقع في النفوس. حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما أتى بنفس الحديث غاير في بعض رجاله لأجل أن ينفعنا بفوائد إسنادية. كم حديث أتى بها بنفس السند والمتن؟ 23 حديثا، أنا في مقدمتي لصحيح البخاري قد جمعتها. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. فبين لهم، ودار شوف النخلة يعني كل شيء فيها ينفع. وابن القيم ذكر في مفتاح دار السعادة أو كتاب آخر من كتبه نسيت بالضبط، يعني أوجه الشبه بين النخلة وبين المؤمن، ما يتعلق فيها في الشوك وكيف أن المؤمن على يعني عزة على الكافرين، ما يتعلق بالقلب ما يتعلق فيها قلبها اللي هو الكثر، احنا شو نسمي هذا الجمار، وهكذا. فهناك شبه كبير جدا. باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. شوف الناس يرغبون الزيادة من المال، والأخ كلال ربما لديه صديق يملك في الملايين، ثم يتصل بي يقول: ادعي لي، عندنا عمل تجاري وشراكة جديدة وكذا. فكلال يستغرب يقول: هذا يملك ملايين ويطلب من الله حتى يزداد، ماذا يصنع بالدنيا؟ ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لكن الذي ينفع والذي يقرب إلى الله وهو العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. القراءة والعرض على المحدث. القراءة واحد والعرض واحد، لا تشوفوا في لغة العرب لما تأتي كلمة تشابه كلمة تنتفع من الكلمة الأخرى فائدة جديدة. القراءة لما تقرأ على العالم، والعرض لما تقرأ مرويات عالم على العالم، فسميت عرض لأن الطالب يقرأ مرويات الشيخ يعرضها على العالم. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. طبعا الحسن البصري له أقوال كثيرة وهو عالم من العلماء الكبار، والثوري اللي هو سفيان الثوري إمام أهل العراق في زمانه، يقول ابن المبارك: يقول كتبت عن أكثر من 1100 شيخ، ما كتبت عن أجل في عيني من الثوري. ومالك، الإمام مالك كان إمام أهل الحجاز في زمانه. القراءة جائزة اللي هو العرض، العرض على الشيخ أنها جائزة. هي نعم جائزة، لا شك أنها جائزة، لأنه عرض على النبي لما جاء ضمام بن ثعلبة وعرض ما جاء به رسول الرسول، فعرضه على الرسول فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الآن لو أن أحدكم أراد أن يكتب رسالة في أدلة مصطلح الحديث ويكون العنوان هكذا، ويأتي في كل مسألة ويأتي بأدلتها من الوحيين، فبالإمكان أن يجمع شيئا طيبا. أخبرنا ضمام، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، يعني قومه قبلوا هذا الشيء. هو هناك شيء أعلى من ذلك، هو النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، يعني يجي أبو أنس يستقط من عندي 1000 ليرة وبعدين أنا كتبه أقول أنا أعترف أن أبو أنس استلفت من ماهر 1000 ليرة، ثم بعدين أجي حتى أشهد كلال وأقول أقرأ عليهم، فيقول هو نعم. فهذا أيضا هذه القراءة والعرض، فهذه موجودة وكانت تستخدم لأجل أن تحفظ الحقوق. نعم. فيقول: واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، يعني هذا الصك يقرأ قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول قارئ: أقرأني فلان. يعني الآن كيف الناس تقرأ على المشايخ؟ يقرأ عليه الختمة. ثم لو فرضنا أراد أن يقول: أقرأني فلان، فأصبحت قراءة الطالب على الشيخ كأنها قراءة الشيخ على الطالب. حدثنا محمد بن سلام، طبعا هذا الطبع هنا مشهور محمد بن سلام، هو مختلف فيه هل هو سلام أم سلام، وألف جزء حديث لابن المنذر في اللام هل أنه يعني مشدد أم أنه مخفف؟ قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي. من الذي بنى الواسط يا شباب؟
الواسط في العراق.
واسط في العراق، هي وسط بين البصرة والكوفة، خففتها عليك يا بني. الحجاج بن يوسف الثقفي أول ما أرسله عبد الملك بن مروان وذهب بالسيف، فسفك من سفك من أهل الكوفة، ثم أجرى السيف في أهل البصرة، ثم أراد أن يضع لنفسه مكانا للإمارة، فرأى أن الأمر ما يصلح يعني، فبنى واسط وجعلها وسطا، فجعلها مقر الإمارة. نسأل الله أن يطهر ألسنتنا وجميع أمورنا من الظلم، ونسأل الله أن يرحم المسلمين أجمعين. نعم. عن عوف عن الحسن، هذا عوف بن أبي جميلة، عن الحسن وهو البصري قال: لا بأس بالقراءة على العالم. شوف يعني علق الأمر ثم ساقه مسندا. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، هذا طبعا الرابع عن محمد بن يوسف الفربري، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، يعني هذا الرابع عنا سمعه من الفربري عن البخاري، وسمعه من البخاري نفسه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال يعني لا بأس أن إذا واحد عرض عرض على الشيخ ثم يقول حدثني فلان، لا بأس. قال: وسمعت أبا عاصم، أبو عاصم النبيل اسمه الضحاك بن مخلد. من الذي وصفه بالنبيل؟ بدأتم تنسون يا شباب، هذه من أيام الريحانية. من الذي وصفه بالنبيل؟ أبو عاصم النبيل ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، لما كان لديه مجلس حديث ودخل إلى البصرة الفيل، وذهب الناس ينظرون إلى الفيل، مخلوق لم يروه من قبل، فجاء هذا الضحاك بن مخلد أبو عاصم فقال: لماذا لم تذهب معهم تنظر إلى الفيل؟ قال: لا أعدل بدرسك شيئا. فقال: أنت نبيل. وبالمقابل وصف محمد بن جعفر بغندر، وغندر تطلق على المشغب. يقول: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك بن سفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. يعني لما تقرأ على العالم أو تسمع من العالم كلاهما سواء. طبعا هي بها ثلاث أقوال، منهم من قال السماع أفضل وهو الجمهور، منهم من قال القراءة أفضل، ومنهم من قال سواء. في المسألة ثلاثة أقوال، ولذلك هذه الكتب المسندة يسندون الأقوال، يسندون الأقوال فيها. لكن الكتب التي جاءت بعد زمن الرواية مثل كتاب ابن الصلاح يهذب ذكر المادة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه. طبعا هذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس الجلسة المتواضعة، بحيث القادم يعني لا يفرقه بلبسه ولا بمكان جلوسه. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. هنا ابن يعني يا ابن عبد المطلب، والإنسان ينسب إلى جده لأن الجد أب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك، فمشدد عليك في المسألة، يعني تحملني، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدأ لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، يعني أنشدك أسألك رافعا نشيدتي، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. وذلك هذا الحديث يعني طريق، والحديث هذا طرق عديدة ساقها الإمام البخاري وفيها فوائد. ثم قال: رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. أحد لديه سؤال أو
شيخنا بدي أسألك عن الكتاب اللي ذكرته ببداية الدرس اللي هو فقه الكلام؟
نعم.
هو كتاب جديد يعني كتبته مؤخرا ولا من الكتب الأولى؟
لا، من الكتب القديمة، ومتاح على الشيبة في فقه الكلام وخطورة التقوي على الله وغير العلم يظهر عندك. أي نعم. الله يحفظك إن شاء الله. إيش يا أخو وسيم، زد زيادة أو تينا بفائدة. ثم هذه الأيام لا نرى لك دروسا على لا مواعظ ولا تفسير.
شغل شوي بالنا بعض الأمور ورجعت شوي يعني.
السلمان أصبحت أقوى من عندنا، فينبغي أن تطر العلم طرا يا أبو ري.
تقصد من حيث الوضع القانوني يعني
الجنسي؟ يعني المهم تقويت.
الحمد لله.
هذا أمر الدنيا أيضا يستخدمه الإنسان في أمر الآخرة. فدعنا نرى منك في الأيام القابلة شيئا جديدا يا أخي.
إن شاء الله الله يجزيك خير.
وأنت يا أبو أنس سدنا.
شيخنا الآن قرأنا بهذا السند نحن عن شريك عن أنس.
نعم.
مما يعني استفدنا في الصحيحين وقت اللي وصلنا على كنا بكتاب الإيمان بباب الإسراء والمعراج. واللي ذكر الأحاديث بالإسراء والمعراج قال علق الإشبيلي قال أخطأ شريك بن أبي نمر بحديث الإسراء وزاد زيادات لم يذكرها باقي أصحاب أنس كثابت وغيره.
نعم أحسن. شريك
الذي قال اللي قال أخذوه قبل أن يوحى إليه الإسراء.
نعم أخطأ
هذه من الزيادات.
أخطأ يعني هو الإمام البخاري له حكمة في ذلك لما يسوق الخبر من رواية ثابت وغيرها عن أنس ثم ساق رواية شريك وفيها عدة أخطاء اتفق العلماء على أنها مما تفرد به وأخطأ فيه حتى يبين لك الرواية الصواب من الرواية الخطأ. فهذه مقاصد موجودة في صحيح البخاري قليلة جدا وفي صحيح الإمام مسلم أكثر. يعني نفس هذا الحديث جاء في بعض طرق أفلح وأبيه إن صدق في صحيح مسلم. البخاري تعمد فحذفها ومسلم أوردها لأجل أن يعلها. فهذا واضح. نعم نعم.
شيخنا البخاري ذكر الصحيح من حديث الإسراء والمعراج ثم ذكر حديث شريك يعني ما
هو شريك وليس شريك.
شريك
عفوا. وعندنا أيضا شريك بن عبد الله النخعي يعني كان علماءنا في العراق لما يذكرونه يصحفونه. كان شيخنا الشيخ هاشم جميل اللي هو أعلم أهل العراق فيما أعلم يعني كان دائما يصغره وهو مكبر وليس مصغر. نعم.
البخاري لم يفرد هذا
الحديث
فقط.
نعم والبخاري أتى
غيرهم وجاء به.
نعم. لأجل أن ينتفع. يعني مثل لما أورد الرواية التي ليس فيها رواية المرسل رواية الزهري أنه كان يذهب إلى شواهق الجبال يتردى منها. هذه يعني ساقها حتى يبين أنها مرسلة وأنها ضعيفة. فأتى بها معلم. لكن نشوف لأن نبين هذا. لكن نخشى أن يأتي شخص وتمر عندي روايتي هنا أخذ برواية وقل لا رواية أتى بأهل علها. يعني لا نريد أن يجعل الأمر هو أنا قلت هذا نادر عند البخاري وفي صحيح مسلم أكثر. نعم نعم. يعني لما أورد رواية فليرق رواية علي بن مسهر عن الأعمش وساق أيضا قال ورواه إسماعيل ولم يذكر فليرق ثم ساق ستة طرق أخرى غير رواية إسماعيل تدل على خطأ علي بن مسهر في لفظ فليرق. فلهم طريقة بحيث يعني يعرفها أهل ذاك الزمان كانوا يعرفونها. الناس تباعدهم نوعا ما يعني صار تشق عليهم بعض الأمور. وهم لو كانوا يعلمون ماذا سيحصل لذللوا العلم أكثر. ولكن نحن نستفيد فائدة لما نتحدث مع آخرين أو نكتب أشياء، نحذر من الأشياء التي لا يفقهها أو قد يتوهم فيها الآخرون. إيه يا وليد؟
عشان أنا بدي أسألك على رواية باللهية عن العبادلة.
عبد الله باللهية المصري. من رواية العبادلة عنه.
العبادلة عنه.
أي
نعم. هي ضعيفة في كل.
أولا نحن لما نقول العبادلة من الصحابة فهذا أمر آخر. عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، حتى ابن مسعود لا يدخل معهم. مع العلم عند الحنفية كما في نص بالرأي أن ابن مسعود داخل معهم ويحذف عبد الله بن الزبير. هذا متى يؤتى؟ لما نأتي إلى الفقه ونقول هذا قول العبادلة من الصحابة. في كتب الجرح والتعديل لما يتحدثون عن عبد الله بن لهيعة وأنه ضعيف يتحدثون على أن رواية العبادلة عنه أمثل من غيرها، وهم عبد الله بن وهب المصري، عبد الله بن يزيد المقرئ، عبد الله بن مسلم القعنبي، وعبد الله بن يزيد. هؤلاء العبادلة. الشيخ الألباني علينا وعليه رحمة الله كثيرا ما يصحح الخبر إذا كان من رواية أحد العبادلة عن عبد الله بن لهيعة، لكن نحن نقول استغفر الله من هذه الكلمة، الراجح في هذا على أن عبد الله بن لهيعة ضعيفا مطلقا، سواء من رواية العبادلة أو من رواية غير عبادلة عنه. لماذا؟ لأن الجمهور على تضعيف هذا أولا، ولأنه جرح جرحا مفسرا هذا ثانيا، ولأن له أحاديث منكرة حتى من رواية عبادلة عنه. لكن رواية العبادلة أقلها ضعفا من غيرها، يعني أمثل من غيرها. هذا نعم. اي يا اخ وانت يا رمضان.
شيخنا الالباني ايضا يزيد على العبادله قتيبه بن سعيد
فقط. نعم، لماذا قتيبه بن سعيد؟ شوف، قتيبه بن سعيد سمع من عبد الله بن وهب المصري، وبعد ان سمعها من عبد الله بن وهب ذهب بنفسه قتيبه بن سعيد بن جميل بن طريف الثقف البغلاني الى عبد الله البهيعة وسمع منهم، فهو آخر من سمع من عبد الله بن لهيعة، فجعلوها هذه باعتبار أنها كأنها رواية عبد الله بن وهب المصري عن ابن لهيعة. وبعضهم أضافهم أيضا، يعني لو تقرأ الكاشف للذهبي تحقيق الشيخ محمد عوامة ذكر عدة أشخاص آخرين، لكن هذا كله غير صحيح، هذا كله غير صحيح. الراجح أنه ضعيف مطلقا، لكن ضعفه يعني ضعيف ضعفا يعتبر به، فلما يتقوى يأتيه مقوي حقيقي يتقوى خبره. نعم. أما نقوي رواية العباد العلم فهذا خطأ. نعم.
شيخنا، في بعض المحققين في الأيام يأتون مثلا بحديث من مثلا حديث مثل الذي ذكر في ليلة القدر. نعم. اللهم نسألك العفو والعافية.
نعم.
مثلا يأتي في الراوي مثلا عبد الله بن زيد، يأتي هذا المحقق فينظر إلى عبد الله بن زيد عند أحد المحقق عند أحد الكتب. نعم. فيجده ضعيف أو لم يسمع من الراوي الذي بعده.
نعم.
فيقول حديث ضعيف. نعم. ينشر هذا الأمر.
نعم.
يعني أنا بحثت عن هذا الراوي مثلا في عدة كتب أخرى وجدناه مثلا قوي.
نعم.
أو مثلا سمعه الآخرين.
نعم.
فما يعني ما هي الكتب الأصيلة التي نرجع إليها في هذا الأمر؟
هو يعني سؤالك قد يكون بطريقة أرتب، يعني إذا اختلف العلماء علماء جرح والتعديل في توثيق راوي وتجريحه فما هو العمل في هذا؟ طبعا كتب الجرح والتعديل هي كثيرة وعديدة، ومن أجلها تواريخ البخاري الثلاثة، لكنها صعبة، ولما كانت صعبة نتج عنها أو بسببها الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وعيد الحديث لابن أبي حاتم والمراسيل، أخذت من صنيع الإمام البخاري. ولدينا كتب تعنى بأي شيء بأخطاء الراوي مثل الضعفاء العقيلي والكامل لابن عدي، هنا وألفت مؤلفات خاصة فيما يتعلق بهذا. يعني عبد العزيز عبد اللطيف له كتاب في الجرح والتعديل من الكتب القيمة جدا في هذا. ضياء الرحمن الأعظمي، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، له كتاب اسمه دراسات في الجرح والتعديل، يعني يعلمك لما يأتينا راوي من الرواة وحصل فيه خلاف ماذا نصنع، لكن من خلال الممارسة العملية يعني بعضهم قال نقدم الجرح لأن مع الجرح زاد علم، بعضهم قال نقدم التعديل، بعضهم إيه. لكن الراجح أنه لا يترجح هذا إلا بمرجح، باعتبار أن يعني سمة لابن حبان متساهل، فلما يأتينا راوي يضعفه ابن معين ويوثقه ابن حبان يقدم ابن معين، لأن ابن حبان متساهل في توثيق المجاهل، وابن حبان مع كونه متساهل أيضا هو متشدد في جرح الرواة الذين لديهم أخطاء يسيرة. وهناك منهم من لديه ميل مثل الجوزجاني، لديه ميل بعض الشيء إلى النصر، فلما يأتي بشخص محب أهل البيت يعني ربما يتكلم فيه بكلام ليس في محله. فهنا أولا لابد أن نعرف مناهج أهل العلم، ولابد أن نعرف طريقة الترجيح في الحكم على الراوي. أنا لما ألفت كتاب الجامع في العلل يعني أتيت بتقريبا 93 راوي، بحثتهم بدراسة واسعة، قلنا لعله ينتفع القارئ كيف نتعلم هذه الطريقة، لما يأتينا راوي كيف نتوصل إلى يعني خلاصة الحكم والنتيجة الصحيحة في هذا. والكتاب الذي ألفناه وحصلت لنا عليه مشاكل كبيرة كشف الإيهام هو أيضا مختص في هذا، كشف الإيهام فيما تضمنه تحرير التقريب من الأوهام، هو كتاب تعقبات على كتاب فيه تعقبات على كتاب. فأنت هذه ومن الكتب التي تقوي يعني الكتب التي تنفعك في هذا الباب وتقويك في هذا كتاب المعلم اليماني التنكيل لما في تأنيب الكوثر من الأباطل، هذا من أحسن الكتب يعني تتقوى كيف أنك تستخرج خلاصة على الراوي المختلف فيه، والله أعلم.
شيخنا بدي أسأل سؤال قريب من سؤال
نعم
يعني في أحاديث قال عنها بعض علماء ضعيفة وأحاديث وثقها بعض علماء
نعم،
ولكن في العمل فيها خير عظيم مثل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فهل ننهى الناس أنه مثلا أو ننشر هذا حديث ضعيف، ولا نترك خلاص الناس على العمل به؟ كذلك حديث من قال في يومها حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين سبع مرات في الصباح وسبع في المساء كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة، أيضا ضعفوا بعض الناس، تجد الناس عم تعمل فيه مثلا وترتاح لذكر الله نجي نضعفه كمان، مع العلم أنه في بعض يعني ما العمل هنا؟ هل نترك الأمر على ما هو نحذر منه أم ما؟
يعني نحن لا نجد بعض الناس الآن ينشرون يعني يأتي على أي حديث كل يوم طلع لنا حديث هذا الحديث ضعيف، تجده حتى يبحث عن أشياء ثم لا يبين للناس عن مسألة العمل. يعني نحن وجدنا من يشتغل بالفقه قبل سنوات وأتى إلى أحاديث الزكاة، الأحاديث الواردة في زكاة عروض التجارة وضعفها، ثم ماذا قال؟ قال لا تجب الزكاة في عروض التجارة. وأنت الآن ما في تاجر، يعني نادر تاجر خلي عنده مال، كلهم يضعونها في التجارة. فهي العمل شيء والحكم على الأحاديث شيء آخر، فهذه مسألة مهمة جدا لا بد أن ينتبه إليها حتى يعني لا يختلط على الناس الأمر. يعني حديث أو أحاديث سورة الكهف ناولها الشيخ عبد الله الفوزان بمؤلف، وهذا المؤلف من خيار المؤلفين ومؤلفه من خيار المؤلفات، بل جميع مؤلفات الشيخ عبد الله الفوزان كتب في غاية الجودة، صاحب منحة العلامة إيه. لكن هنا المسألة لما ضعف الأحاديث وضعف المرويات الموقوفة يبقى العمل الفقهي عند الفقهاء شيء آخر. تجد مثل الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة جميعهم ذكروا في كتاب الصلاة صلاة يوم الجمعة أنه يستحب قراءة سورة الكهف، فهنا يعني أيضا العمل شيء والحكم الفقهي شيء، الحكم على الحديث شيء آخر. يعني هنا الأحاديث واردة فيها وجوب الزكاة، يعني الحديث الوارد في سنن الماجة ضعيف، لكن ورد الحديث في الصحيحين بالإشارة تدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة، منها حديث ما ينقل ابن جميل لا إن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فقد حبس أدرعه وأعتده في سبيل الله. يعني اللي كانوا يجمعون الزكاة ذهبوا إلى خالد ليأخذوا من الأشياء التي كان يبيعها، لكن خالد قد أوقفها، فدل على أنها لابد من دفع الزكاة. فالحكم على الحديث شيء والمسألة الفقهية شيء آخر، طالب العلم لابد أن يتنبه ولابد أن يحذر الإنسان، يعني المفتي لابد من يستفتى يحذر المقابل، يحذر المقابل. يعني استمت الأحاديث اتيان المرأة في اللي هو اسمه المخرج، يعني حتى اللغة تعطيك على أنه مخرج وليس مدخل. فلما الأحاديث شيء مو معنى أن الحكم شيء آخر، وهكذا. وتبقى على أدلة التحريم من الكتاب تؤخذ، وأدلة التحريم تؤخذ من الضرر الذي يحصل. ثم لم اللي يقول حلال معناه أنه هذا يجب عليها أن تمكنه كيف وهي لا تستطيع، وهكذا. فالحكم على الأحاديث شيء، والمسألة الفقهية شيء آخر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.